أيها الأحبة الكرام، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، فإن موضوعنا اليوم من الأهمية بمكان. إننا اليوم على موعد مع رحلة إيمانية كريمة مباركة، رحلة تغفر فيها الذنوب، رحلة تمحى فيها العيوب، رحلة تطمئن فيها بذكر الله القلوب، رحلة تسكب فيها العبرات وتتنزل فيها الرحمات، ويرجع أهلها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. إنها رحلة الحج لبيت رب الأرض والسماوات. فمن الشفاء أن ينطلق حجاج بيت الله الحرام إلى بيت الله جل وعلا، وأن لا نشاركهم هذه الفرحة، وأن لا نبين لأحبابنا وإخواننا هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على المؤمنين والموحدين من عباده بهذا البيت العظيم الذي قال الله عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس: أيوة، من أعرض عن حج بيت الله مع القدرة والاستطاعة فإن الله غني عنه وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فأول بيت وضع في هذه الأرض للعبادة هو بيت الله الحرام، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال الحبيب: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال المصطفى: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. هذه منقبة وفضيلة للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فضل الله بها نبيه على جميع الأنبياء كما في لفظ البخاري ومسلم. فأول بيت وضعه الله في الأرض لعبادته وبيت الله الحرام. افترض الله على المؤمنين حجة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الأقرع مرة ثانية وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس في المرة الثالثة وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال الحبيب: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج أيها الأحبة فريضة من الله على عباده. وكم من الناس الآن ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد من الله عليه بالمال ويسر الله له الاستطاعة، ولكنه ما فكر في أن يحج بيت الله وأن يؤدي هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. اسمع لهذا الحديث الذي يسكب الطمأنينة في القلوب القلقة التي تظن أن النفقة التي تنفق في الحج تقلل المال وتفقر أصحابها. ورد في سنن الترمذي بسند حسن صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وانتبه لقولة الحبيب: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث. هذا الحديد والذهب والفضة. إن الحج والعمرة ينفيان الفطرة. يا من ظننت أن النفقة التي ستبذلها في الحج أو العمرة ستقلل الرزق، اعلم بأن الرزق بيد الله، وبأن نفقة أنفقتها طاعة لله سيخلف الله عز وجل عليك أضعافها من الحلال الكريم الطيب، لأن الأمر كله بيد الله، ولأن الملك كله بيد الله. ومن جميل ما قرأ أن إبراهيم بن أدهم ذلكم السلفي الذي ظن كثير من أحبابنا أنه من المتصوفة، ولكنه محسوب على سلف الأمة رضوان الله عليهم، كما قال المحققون من أكثر أهل الجرح والتعديل. ذلكم الرجل الذي جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فقطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابع لماذا جرت، فرأى إبراهيم أن القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام جحر في مكان محشور وانصرفت، فازداد عجبه وظل يراقب الموقف مراقبة شديدة دقيقة، فنظر فرأى ثعبانا أعمى فقئت عيناه خرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم وليرجع إلى جحره مرة أخرى. فبكى إبراهيم بن أدهم وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. فرزقك بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. الله أكبر. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. فتعال معي أيها الحبيب، ومن أجمل ما أقدمه لكم اليوم أن نعيش مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع حجته الوحيدة التي تسمى بحجة الوداع، لنصغي السمع ولنحضر القلب ولنطوف بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا مع حبيبنا ونبينا، لنصحب رسول الله في حجته من يوم أن خرج من بيته في المدينة المنورة إلى أن عاد إلى بيته مرة أخرى. إننا اليوم على موعد مع حديث جابر بن عبد الله الذي انفرد به الإمام مسلم، والذي يحكي فيه حجة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج الحبيب؟ خذوا عني مناسككم. أنت مأمور أن تقتدي بالحبيب في كل شيء، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا يسمى بزمان أو بعصر العقلنة، عصر عبد فيه العلم، وعصر قدس فيه العقل، وإن كنا لا نقلل من شأن العقل أبدا، بل وإن كنا نقرر بأن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. نعيش الآن زمانا قدم فيه المعقول على المنقول الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت مأمور يا عبد الله أن تقتدي بحبيبك المصطفى في قوله وفي فعله وفي عمله وفي تقريره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيجب عليك أن تمتثل أمر رسول الله، وأن تصدق قول رسول الله، وأن تطيع رسول الله في كل ما أمر، وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه النبي وزجر، وأن تحب الحبيب أكثر من نفسك، دون غلو أو تكراه. محبة مبنية على الاتباع دون الابتداع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحب الصادق لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث انفرد به الإمام مسلم، فهو من أفراده رحمه الله تعالى. وقد صنف في هذا الحديث الحافظ الكبير والإمام العلم ابن المنذر جزءا كبيرا استخرج من هذا الحديث الكثير من القواعد الفقهية والنفائس العلمية والأصول الشرعية ما يزيد على 150 مسألة. وتقصى الإمام ابن المنذر الإمام النووي فقال رحمه الله: ولو تقصى الإمام ابن المنذر لاستخرج من هذا الحديث من المسائل بنفس هذا القدر الذي استخرجه. هذا الحديث من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل جابر عن القوم حتى انتهى إليه، فيظل يسأل جابر بن عبد الله: من أنت ومن أنت ومن أنت؟ لأنه كان قد فقد بصره في هذا الوقت. يقول: محمد ابن علي ابن الحسين، فلما انتهى إلي قال: من أنت؟ فقلت: أنا محمد ابن علي ابن الحسين. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فقال: أسألك عن حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله: وأعني قلبك وسمعك يا حبيبي في الله. قال جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة: إن رسول الله حاج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله. هذا مطلع حديث جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة أي من الهجرة: إن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قلت: وقد استدل كثير من أهل العلم من هذه الفقرة المباركة من هذا الحديث العظيم على جواز التراخي في الحج، إذ أن الحج فرض على رسول الله عند أكثر المحققين من أهل العلم في السنة 9 لا في السنة 6، وأخر النبي الحج إلى السنة 10، فأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز التراخي في الحج، أي يجوز أن يتراخى الإنسان في الحج ولا يحج على الفور إن يسر الله له الاستطاعة. قلت: والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج للسنة 10 إلا لأنه كره أن يطوف حول بيت الله الحرام مع المشركين، إذ أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. يفتح النبي في هذه السنة مكة، كان المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة. انظر لهذا التناقض العجيب، كانوا إذا ما أقبلوا للطواف تجرد الرجل من كل ثيابه وتجردت المرأة من كل ثيابها. عجبا لهم، لماذا؟ يقولون: نخشى أن نطوف حول بيت الله بثياب عصينا فيها الله جل وعلا، وهم على الكفر والشرك. كره النبي أن يطوف حول البيت مع المشركين لأنهم يطوفون بالبيت وهم عراة، فأجل النبي حتى فتح الله عليه مكة وحج بيت الله. ولذا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على من يسر الله له النفقة والاستطاعة أن يحج بيت الله الحرام على الفور لا على التراخي. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن شروط الاستطاعة عند المرأة أن يكون معها محرم، لا يجوز لمسلمة أن تسافر لبيت الله الحرام بأن تسافر للحج أو العمرة إلا بمحرم. وإذا قال لي أحد الأحبة إن أمي ذهبت وهي في الخمسين من عمرها، أقول كل ساقطة لها في الحي لاقطة، فيجب أن تسافر المرأة مع محرم ليعينها وليحفظها حتى ولو كان السفر لطاعة لله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. فقام رجل: ولا تخلون امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت اسمي في قائمة المشاهدين، وإن امرأتي خرجت حاشة، أي خرجت وحدها. أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال: ارجع فحج مع امرأتي. خارج للجهاد، خارج للقتال في سبيل الله. قال: لا، ارجع فحج مع امرأتك، ولا تترك امرأتك تسافر وحدها بغير محرم. والراجح عند المحققين من أهل العلم أن المرأة إن يسر الله لها النفقة والاستطاعة ولم تجد لها محرما من المحارم يسقط عنها الحج حتى يتيسر لها المحرم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن في السنة العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول جابر: فخرجنا مع رسول الله حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة مكان في المدينة هو ميقات أهل المدينة، يسمى الآن بأبيار علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد المواقيت المكانية الأربعة وقال: هن لهن، أي لأصحاب هذه الأماكن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية، يجب عليه أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في الجو أو البحر. هذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو الذي يسمى الآن برابغ، وهو ميقات لأهل مصر ولأهل الشام ومن مر به. والميقات الثالث هو قرن المنازل، والذي يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات لأهل نجد ولأهل الطائف. والميقات الرابع هو يلملم، والذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات لأهل اليمن ومن مر به. هذه هي المواقيت المكانية التي يجب على كل حاج أو معتمر أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في البحر أو في الجو. فإن تجاوز الحاج أو المعتمر هذه المواقيت المكانية فعليه دم جبران عند جمهور أهل العلم، عليه دم جبران عند جمهور أهل العلم. يقول جابر بن عبد الله: فخرجنا مع رسول الله حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. أسماء بنت عميس زوج الصديق ولدت وهي في الميقات، فأرسلت أسماء إلى المصطفى فقالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. استدل أهل العلم من هذه الفقرة أيضا من الحديث المبارك على استحباب الغسل للحائض والنفساء. استدل جمهور أهل العلم على استحباب الغسل للحائض والنفساء، بل واستدلوا كذلك على صحة إحرام الحائض والنفساء. يجوز للمرأة الحائض وللمرأة الفرج حتى لا يتساقط دمها أثناء إحرامها. ارتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل مناسك العمر، فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج وافعلي كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الحاج، لكن أجل الطواف حتى يرتفع الدم. بل ومن أروع وأعظم ما سطره شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ذكر في مجموع الفتاوى بعد مقدمة طويلة زادت عن 20 صفحة أن المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع إن جاءتها دم الحيض، دم الحيضة، أو جاءها دم الحيض بعد طواف الإفاضة والسعي يسقط عنها طواف الوداع. ثم قال: فإن كانت المرأة مرتبطة برفقة أو بصحبة ويصعب عليها أن تمكث في مكة حتى يرتفع عنها دم الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، قال شيخ الإسلام بعد مقدمة ضافية: يجوز لها والحال هكذا أن تغتسل وأن تستثمر وأن تنزل لتطوف بالبيت وهي حائض طواف الإفاضة وهو طواف الركن، وحجها صحيح كامل إذ أن حيضتها ليست بيدها. ذلكم فضل الله عز وجل، وهذه هي رحمته على هذه الأمة الميمونة المباركة. يقول جابر بن عبد الله: فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. هكذا أيها الأحبة، أحرم المصطفى من ذي الحليفة، ويسن للمحرم إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل بعدما يطهر الجسد من الشعر الداخلي، وأن يتطيب قبل لباس الإحرام، وأن يلبس الإحرام بعد ذلك، وأن يصلي فريضة أو نافلة. إن كان في وقت الفريضة صلى الفريضة، وإن كان في وقت النافلة في غير وقت الفريضة صلى نافلة كركعتين سنة الوضوء. ولم يثبت عن النبي أنه صلى ركعتين سنة للإحرام. تصلي الفريضة إن كنت في وقت فريضة، وتصلي ركعتين سنة للوضوء إن كنت في غير وقت الفريضة. فأهل النبي بالإحرام ثم ركب القصوى، والقصوى اسم ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أي على الصحراء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بين أظهرنا، والقرآن يتنزل عليه وهو يعرف تأويله، وما عمل الرسول بشيء إلا وعملنا به. هل تدري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حج معه في هذه الحجة 100,000، قول رسول الله 100,000 بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، ورسول الله على ناقته القصوى بين هذا الجمع الكبير الكبير، والقرآن يتنزل عليه، وجبريل يعلم المصطفى المناسك صلى الله عليه وسلم، والرسول يأمر الصحابة ويفعل، فيلتزم الصحابة ويمتثل أمره ويعمل بمثل عمله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأهل النبي بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تحتاج إلى لقاء مستقل، فهي شعار الحج.
نرجو مواصلة الاستماع.
لا شريك لك، وهذه التلبية تحتاج إلى لقاء مستقل، فهي شعار الحج، بل هي ركن التوحيد، بل هي شعار التوحيد الذي هو مقصد الحج الأسمى، بل إن التوحيد هو مقصد العبادات كلها. هذه التلبية تتضمن من كمال الحب وكمال الذل والانقياد ما تتحقق به العبودية لرب الأرض والسماء جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا يا ربي أتيت لألبي نداء خليلك إبراهيم، يوم أن انتهى أول مرة من بناء بيت الله الحرام، يوم أن ذهب لإسماعيل وقال يا بني إن الله قد أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة فقال إسماعيل افعل يا أبتي ما أمرك الله به. والحديث حديث طويل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وأقام إبراهيم البناء ورفعه هو وإسماعيل إلا موضع الحجر، فقال إبراهيم يا بني اذهب واهدني بحجر لنتم البناء. فانطلق إسماعيل يا أحبابي بعدما جاء بحجر أول، فقام إبراهيم عليه فغاصت قدماه فيه ليثبته الله، وهذا هو المقام كما حقق ذلك الإمام البخاري. المقام هو الحجر الذي قام إبراهيم عليه ليعلي البناء وليتم البناء، فلما أتم إبراهيم البناء ظل هذا المقام هكذا لصيقا بالكعبة حتى في عهد المصطفى وفي عهد الصديق. فلما جاء عمر بن الخطاب الملهم رضوان الله عليه ليطوف بالبيت رأى أن المقام يعوق حركة الطواف، فأخر عمر المقام إلى الموضع الذي ترونه فيه الآن. فلما أنهى إبراهيم البناء قال لإسماعيل ائتني بحجر لنتم البناء. فانطلق إسماعيل ليأتي أباه بالحجر، ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس حجارة الكعبة. قال إسماعيل من الذي جاءك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم جاءني به من لم يتكل على بنائي وبنائه، جاءني به جبريل من السماء. والحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج إسناده قوي من حديث علي رضي الله عنه. فلما أنهى إبراهيم البناء قال الله عز وجل أذن في الناس بالحج يا إبراهيم. قال وماذا أقول؟ ومن الذي يسمعني؟ فقال الله عز وجل أذن أنت وعلينا البلاغ، أذن أنت وعلينا البلاغ. قال فماذا أقول؟ قال قول قل يا أيها الناس إن ربكم قد أمركم أو فرض عليكم أن تحجوا بيته العتيق فحجوا. فسمعه كل من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. أسمع الله كل أحد صوت إبراهيم ونداء إبراهيم، أسمع لقوله عز وجل حكاية عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا أيها الأحبة، فأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا ألبي نداء خليلك إبراهيم، والسعيد من سعد والشقي من فرح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة وأن ييسر لنا ولكم حجة لبيته الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي جئت لك وحدك، جئت لأعبدك وحدك ولأحج لك وحدك ولأذبح لك وحدك ولأصلي لك وحدك، جئت لأفردك بالعبادة والتوحيد. هذا هو القصد الذي من أجله خلقت يا عبد الله، وتلك هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فوالله ما لقيت الله بشيء أعظم من التوحيد، وما لقيت الله بشيء أخبث من الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله بالتوحيد، إياك الرباني الذي يحكم في الأمة كتاب الله وسنة رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اصرف عبادتك لله، فإن التوحيد هو أصل الأصول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا ابن آدم اسمع لربك ينادي عليك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد أيها الموحدون لله جل وعلا. يقول: فأهل النبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها العبودية لله جل وعلا، إنه الاستسلام والإذعان والانقياد لله عز وجل، إنها التوحيد الخالص. ووالله إنها لتحتاج منا إلى لقاء مستقل لنتعرف على ما تضمنت هذه التلبية من معاني التوحيد والعبودية لله عز وجل. ومن أراد من طلاب العلم أن يقف مع نفائس هذه التلبية فليراجع كتاب عون المعبود لشرح سنن أبي داود للإمام ابن القيم رحمه الله، فلقد علق عليها وذكر فيها أكثر من 20 فائدة. لبيك اللهم لبيك، ويجب على الرجل أن يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها. وما من شيء يسمعك أيها الحاج من حجر أو شجر أو مدر إلا وشهد لك يوم القيامة. يقول جابر بن عبد الله: حتى أتى النبي البيت، هكذا وصل المصطفى إلى بيت الله الحرام، يلبي طول الطريق حتى وصل إلى البيت. ومن السنة لمن أراد أن يدخل بيت الله الحرام أن يدخل برجله اليمنى وأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمته. فإذا وقعت عينه إلى البيت أو على البيت يسن له أن يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وإجلالا وذرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وإجلالا ومهابة وذرا. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فاستلم الركن. والاستلام أي مس النبي الركن أي الحجر الأسود بيده. استلم الركن بيده أي مسه بيده. ولقد أجمع المسلمون على استحباب استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، بل ويسن أن تقبل الحجر الأسود كما فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن استطعت أن تقبل الحجر فعلت، فإن عجبت فمس الحجر بيدك ولا بأس أن تقبل يدك، هذا فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن عجبت أن تمس الحجر بيدك فأشر إلى الحجر بيمينك من أي موطن كنت في صحن الطواف وقل: الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واشرع في الطواف. ولا يجوز لك أن تزاحم وأن تؤذي المسلمين والمسلمات لتقبل الحجر، فإن تقبيل الحجر سنة، فإن عدم إيذاء المسلمين فريضة، فالله الله أن تضيع فريضة من أجل سنة. قبل الحجر واشرع في الطواف. يبدأ الشوط من عند الحجر حتى تنتهي إلى الحجر مرة أخرى، وادعو الله عز وجل بما شئت. وأعجب لأناس يحملون الكتب بين أيديهم ربما يقرؤون ولا يعرفون ما يقرؤون، إن الله لا يحتاج منك إلى هذا، بل أخلص الدعاء إلى الله عز وجل ولو بدعوة واحدة خالصة يقبلها الله عز وجل الداخل، ويسن أن تدعو الله، أن تدعو الله بين الركن اليماني والحجر الأسود بهذا الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إذا أنهى النبي الطواف رمل ثلاثا ومشى أربعة، والرمل هو إصراع الخطى مع تقارب المشي، وأمر النبي الصحابة أن يرملوا، لأنه كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: المشركون يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم قمة يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا أي أن يسرعوا الخطى، وأن يطبعوا أي أن يكشفوا الكتف الأيمن. فلما رآهم المشركون يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الأمة قد وهنتهم إنهم أشلد من كذا وكذا. يقول ابن عباس: ما أمرهم، ما منعه، لم يمنعه أن يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فلما أنهى الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم عاد إلى البيت فاستلم الركن، ثم بدأ انطلق إلى الصفا وهو يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال: أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، ورقى على الصفا. وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم التفت إلى الكعبة ورفع يديه كما في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم، استقبل الكعبة ورفع يديه فهلل الله ووحده وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل ليسعى بين الصفا والمروة حتى أتى بين الميلين فهرول هرولة سريعة حتى كان الرداء يلتف على ساقيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رقى إلى المروة ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وهكذا حتى أنهى سبعة أشواط. وفي الشوط الأخير وقف النبي على المروة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة. فأمر النبي أصحابه من لم يسوق الهدي أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. فقام صراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألع من هذا أم لأبد؟ فشبك النبي بين أصابعه هكذا وقال: دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد. يقول جابر: فقصر أصحاب النبي وأحلوا إحرامهم، ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي معهم من المدينة المنورة. وبهذا يكون النبي قد أدى مناسك العمرة. ونتوقف قليلا لنواصل الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، يقول جابر بن عبد الله: فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ورحل إلى منى فأهل بالحج، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر قليلا وأمر أن تضرب له قبة من الشعر في نمرة فضربت له، فركب النبي القصواء وانطلق إلى عرفة. هذا هو يوم عرفة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تظن أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية، فمضى النبي حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب النبي القصواء حتى أتى بطن الوادي أي وادي عرفة، وركب النبي القصواء وخطب في الناس تلك الخطبة العصماء التي تحتاج هي الأخرى إلى لقاءات لا إلى لقاء. ومن أجمل ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، فدماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وإنني أضع ربا الجاهلية تحت قدمي، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله. انظروا إلى عظم هذه الأمانة في هذا المشهد العظيم. لا ينسى النبي أن يذكر الرجال بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله عز وجل، إلى آخر هذه الخطبة الجامعة الشافية الوافية. ثم التفت إلى الناس وقال: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فرفع النبي السبابة إلى السماء ينكتها على الناس وهو يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن وأقيم للصلاة فصلى النبي الظهر، ثم أقيم للصلاة فصلى العصر قصرا وجمعا، ثم ركب القصواء فذهب إلى الوادي أي وادي عرفة بالقرب من الصخرات، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ورفع النبي يدعو الله يديه يدعو الله عز وجل حتى زالت الشمس، حتى ورد في الصحيح أن خطام الناقة وقع من يده صلى الله عليه وسلم، فأحمى النبي نفسه ومد يده ليأتي بالخطام ورفع يده الأخرى يدعو بها الله عز وجل. إنه يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم تسكب فيه العبرات وتتنزل فيه الرحمات، ويباهي في حجاج بيت الله الحرام رب العزة جل وعلا ملائكته. والحديث حسن يقول: انظر عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يوم يعتق الله فيه عبيده من النار، يذوب فيه الشيطان كما يذوب الملح في الماء. يوم التبرع، يوم الدعاء، يوم تتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، ويرجع الحجاج إن صدقوا بمغفرة الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا أيها الأحبة، ظل النبي يدعو الله حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، فركب القصواء وانطلق إلى المزدلفة بين 100,000 حاج، وهو يشير بيده إلى الناس ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة. ولك أن تتخيل أن 100,000 يستمعون هذه الكلمة من رسول الله فيسكن الجميع، وينطلق هذا الموكب المهيب بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصل المصطفى إلى المزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي النافلة. ونام المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر بمزدلفة، ثم انطلق إلى المشعر الحرام فوحد الله وهلله وكبره وذكر الله كثيرا حتى أسفر شدة، ثم انطلق إلى منى فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة، ثم أتى بيته كما في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث عائشة، ثم أتى بيته فنحر 36 بدنة في يده صلى الله عليه وسلم، نحر 36 بدنة بيده، 63 بدنة بيده. ثم قال الحلاق احلق، فحلق الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع شعره الشريف ويوزعه على الصحابة رضوان الله عليهم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم يقول جابر بن عبد الله، ثم أفاض النبي إلى مكة، وما سئل النبي يومها عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم انطلق النبي إلى مكة فأفاض بالبيت، أي طاف طواف الإفاضة وهو ركن باتفاق وإجماع المسلمين. ثم صلى الظهر بمكة وذهب إلى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم أن يسقون الناس، فقال المصطفى انزعوا بني عبد المطلب، فوالله لولا أني أخشى أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا الحبيب دلوا فشرب صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هنا ينتهي حديث جابر. تقول عائشة كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند أحمد، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فقضى بها ليالي وأيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، إذا زالت الشمس. ويجب أن نعلم أن النبي ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، يجب أن نمتثل فعله وهديه صلى الله عليه وسلم، فلا نرمي بعد صلاة الفجر أو بعد ذلك، وإنما نرمي إذا زالت الشمس كما فعل الحبيب، ويمتد وقت الرمي إلى آخر الليل كما قرر علماؤنا رحمهم الله جميعا. وهكذا يقف النبي عند الجمرة الأولى والثانية فيتضرع إلى الله ويدعو طويلا، فإذا ما رمى الجمرة الثالثة انصرف ولم يدعو الله عز وجل. وقضى النبي أيام التشريق الثلاثة في منى حتى إذا أنهى أيام التشريق عاد مرة أخرى إلى مكة، فطاف بالبيت طواف الوداع كما يقول ابن عباس، إذ أن الناس كانوا ينصرفون بعد أيام التشريف، فقال المصطفى لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي ليطوف بالبيت طواف الوداع. وهكذا حج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأريد في عجالة أيها الأحبة أن أنبه أن زيارة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليست من أركان الحج ولا من واجبات الحج ولا من سنن الحج، ولكن من يغفر الله له فمن الشفاء أن يذهب إلى هنالك، ولا يذهب لزيارة المسجد النبوي ثم بالتبع ليسلم على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا لا نشد الرحالة إلا للمساجد الثلاثة، ومن بينها مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدب أن لا تمس يدك غرفة الحبيب أو قبر الحبيب، ومن الأدب أن لا يعلو صوتك في مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا يرفع الصوت في حضرته ولا يرفع الصوت أمام قبره بعدما توفاه الله. ورأى عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فحصدهما وأشار إليهما فأقبل إليه، قال من أنتما ومن أي البلاد؟ قال من الطائف. قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ والله لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لا يجوز لك أن ترفع صوتك في مسجد الحبيب ولا أمام قبره، وسلم عليه بأدب، ويكفي أن تقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحرف يمينا لتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه السلام عليك يا أبا بكر، ثم لتنحرف يمينا لتسلم على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله. فإذا ما سلمت على المصطفى وصاحبيه التفت بوجهك إلى القبلة إلى الكعبة، وارفع أكف الضراعة إلى الله، وسل الله جل وعلا، لا تسأل المصطفى، لا تسأل نبيا ولا وليا، إنما سل الله جل وعلا الذي يملك كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن عند الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله جل وعلا أن يسر لي ولكم حجة لبيته الحرام، وسامحونا على هذه الإطالة وإطالنا خارج المسجد بالشمس، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يكتب لنا هذا الوقت في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام، اللهم اغفر لهم الذنوب واستر لهم العيوب وردهم بذنب مغفور وسعي مشكور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك لكل مسلم ومسلمة قد اشتاق قلبه إلى حج بيتك الحرام وإلى زيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام أن تيسر له الاستطاعة والنفقة يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا حجة لبيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نشهدك أن القلوب قد امتلأت بحب حبيبك، اللهم إنا نشهدك أن القلوب قد امتلأت بحب حبيبك، فاللهم لا تحرمنا زيارة مسجده يا رب العالمين. اللهم احفظنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين.